دعا بالحكمة مثابرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أحبابي الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم قدر أنه يغرس في قلوب الصحابة مسألة مهمة جدا جدا جدا، أن أغلى حاجة بيملكها الإنسان بعد دينه وعلاقته بربنا سبحانه وتعالى هي عمره. فأعمار الناس حقيقة هي قيمة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قدر يغرس في قلوب الصحابة أن الأعمار عبارة عن شكل ثلاثي الأبعاد. البعد الأول هو بعد الطول. بعد الطول ده اللي محدش يعرف إمتى الطول ده ينتهي. فكان الصحابة بيحرصوا جدا على العبادة والطاعة علشان لما الطول ده ينتهي يبقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يختم لهم بالطاعة. وأما البعد الثاني فهو بعد العرض. وقلت لكم بعد العرض معناه إن الصحابي كان يعلم إنه ممكن في لحظة من اللحظات تقبض روحه وهو شاب صغير السن. فكان لازم في هذه الفترة البسيطة يحاول بقدر المستطاع انه يعمل فيها انجازات كبيرة جدا جدا جدا. واما البعد الثالث من ابعاد عمر الانسان فهو البعد المتعلق بالاثر. النبي قدر يغرس في الصحابة معنى قول الله سبحانه وتعالى انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم، بمعنى ان عمر الانسان الحقيقي مش العمر اللي بينتهي بالموت، ولكن عمر الانسان الحقيقي هو العمر اللي بيمتد من بعد الموت، وكل واحد على قدر العمل اللي هيمتد له من بعد الموت. عثمان رضي الله عنه إن كان فعلا قد مات وغيب في باطن الأرض، إلا إن حقيقة عمره ما زال ممتد، لأنه جمع لنا المصحف العثماني اللي لسه إلى الآن بنقرأ فيه. عمرو بن العاص حقيقة مات ولكن عمره ما زال ممتد، لأنه لما فتح مصر والناس دخلت في الإسلام كل حد بيعمل عمل صالح من أهل مصر هو رايح من زين حسنات عمرو بن العاص. إذن أعمارنا هي عبارة عن شيء ثلاثي الأبعاد، شكل كده ثلاثي الأبعاد، بعد الطول، والبعد الثاني هو بعد العرض اللي احنا سميناه بعد الإنجازات، إن العمر ممكن يكون بسيط فحاول يكون لك إنجازات كبيرة جدا تطول من عمرك. البعد الثالث هو بعد الأثر، ما تخليش كتاب حسناتك يتقفل بمجرد موت، خليه مفتوح. النبي لما غرس الكلام ده في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا جدا الصحابة رضوان الله عليهم، كل واحد ركز في بعد معين من هذه الأبعاد. معاذ بن جبل اللي احنا بدأنا فيه الدرس اللي فات ركز قوي ان يكون له انجازات كبيرة جدا جدا جدا، وده معناه انه بص للبعد الثاني من أبعاد عمر الإنسان، بعد الإنجازات. هو سبحان الله، سبحان الله، كان يوقن انه ممكن في لحظة من اللحظات يموت وهو شاب صغير، فاهتم جدا ان تكون له انجازات كبيرة جدا. سيدنا مصعب بن عمير اللي هناخده ان شاء الله الاسبوع القادم اذا ربنا عز وجل احيانا، سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه بص للبعد الثالث وهو بعد الاثر، فهو قال انا عايز لما موت يكون لي اثر عظيم جدا يبقى لي من بعد حياتي، فحقيقة وان مت فانا عايز يكون لي اعمال صالحة تفضل ممتدة من بعد حياتي، زي ما ناخد في حياة مصعب رضي الله عنه. الشاهد انا عايز اوصله، الصحابة قدروا فعلا يركزوا جدا ان اعمارهم ممكن تكون بسيطة وممكن تكون طويلة، فركزوا ان هي تكون معمرة بطاعة الله سبحانه وتعالى. النبي استطاع بالفعل صلى الله عليه وسلم ان يغرس جواهم معنى ان الموت اقرب الى احدكم من شراك نعله، وان بينك وبين الموت لحظة، فيا ترى احنا استعدينا؟ هجاوب ليكوا بس بعد الفيديو ده، تعالوا نتفرج على الفيديو ونرجع لكم تاني.
ان الحياة على ظهر هذه الحياة منقوصة محدودة، وستأتي النهاية حتما، ستموت، نعم ستموت، إنها الحقيقة التي نهرب منها دائما، إنها الحقيقة التي يسقط عندها جبروت المتجبرين وعناد الملحدين وطغيان البغاة المتألهين، إنها الحقيقة التي شرب من كأسها العصاة والطائعون وشرب من كأسها الأنبياء والمرسلون. قال الله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل باك سيبكى وكل ناع سينعى وكل مذكور سيفنى وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. اعلم بارك الله فيك أن لا سبيل للخلود في هذه الحياة. اعلم بارك الله فيك أن لا سبيل للخلود في هذه الحياة، فالكل سيموت. ليت شعري بعد الموت أين تذهب، رحم الله من اعتبر وتأخذ. ليت شعري بعد الموت أين تذهب، رحم الله من اعتبر وتأخذ. يا ابن العشرين كم مات من أقرانك وتخلف، يا ابن الثلاثين أدركت الشباب فما تأسف، يا ابن الأربعين ذهب الصبا وأنت على اللهو قد عكف، يا ابن الخمسين أنت زرع قد دنا حصاده، أنت زرع قد دنا حصاده، لقد تنصفت المئة وما أنصف. يا ابن الستين هيا إلى الحساب فأنت على معترك المنايا قد أشرف، يا ابن السبعين ماذا قدمت وماذا أخرت، يا ابن الثمانين لا عذر لك فقد أعذر. والله وأقسم بالله من حمل نعشا اليوم سيأتي يوم ويحمل هو على الأكتاف، ومن دخل المقبرة دائرا سيدخل يوما ولن يخرج منها، ومن عاد إلى بيته اليوم سيأتي يوم ولن يعود. تفكروا أحبتي وتيقنوا، تفكروا أحبتي وتيقنوا أن الموت حق لا بد منه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما شفنا الفيديو ده اللي فعلا بيجسد لينا ان ممكن انسان منا يكون بينه وبين الموت لحظة، هل يا ترى احنا استعدينا للحظة دي؟ الهدف الاساسي من وراء هذه السلسلة المباركة بعد تعريف الناس وغرس حب الصحابة في قلوب الناس، انا كنت محتاج قوي محتاج قوي ان الناس تعيش بالمعاني دي، ومحتاج قوي ان مع كل ان شاء الله صحابي بنتكلم عنه بنعرض فيديو مهم جدا متعلق بحياة الصحابي ده، علشان اقول لك ان بص بينك وبين الموت لحظة، خلينا نستعد. هنستعد ان شاء الله النهاردة من خلال بقى اهم الانجازات التي قام بها معاذ بن جبل، ولكن تعالوا سريعا كده نشوف ونتعرف على اهم النقاط السريعة اللي احنا اتكلمنا فيها عن معاذ، بحيث يكونوا الدرسين متصلين ببعض ان شاء الله تبارك وتعالى. تعالوا مع بعض نشوف. قلنا معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول عنه انه اعلم امتي بالحلال والحرام. شفتوا ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ مش كده وبس، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نعم الرجل معاذ بن جبل لما النبي شاف عبادته وطاعته وحاله مع الله عز وجل، قال نعم الرجل معاذ بن جبل. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام لما قابله في المسجد قبل الصلاة قال له يا معاذ والله اني لا احبك في الله. اما بقى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيقول للناس لولا معاذ لهلك عمر. ولو نفتكر ان سيدنا عبد الله بن مسعود كانت له كلمة جميلة جدا كان بيقول على سيدنا معاذ بن جبل كان امة قانتا لله حنيفة يعلم الناس الخير مطيعا لله ورسوله. واما سيدنا جابر فلما كان بيوصف معاذ بن جبل كان بيقول كان من احسن الناس وجها واحسنهم خلقا واسمحهم كفا، كان رجل كريم كان رجل خلوق جدا مع ما حباه الله عز وجل من حسن الوجه. أما أبو نعيم الأصفهاني رحمة الله عليه فكان يقول كان مقدام العلماء وإمام الحكماء القارئ القانت المحب الثابت السهل السري السمح السخي. دي كانت أقوالهم عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. الصحابة رضوان الله عليهم من كثر حبهم لسيدنا معاذ بن جبل كانت ثناءاتهم على سيدنا معاذ بن جبل كبيرة جدا جدا جدا، رغم ان سبحان الله سيدنا معاذ بن جبل عمره كله على قولين للعلماء، بعضهم بيقول مات وعنده 28 سنة وبعضهم قال انه مات وعنده 33 سنة. 28 سنة او 33 سنة بالنسبة للمثلث بتاعنا ثلاثي الابعاد هو البعد الثاني، ان كان عرض العمر بتاعه بسيط جدا. فسيدنا معاذ رضي الله عنه استطاع في هذه الفترة انه بقدر المستطاع يشحن هذا البعد العرضي بانجازات كبيرة جدا 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 ان شاء الله تنفعه عندما يقف بين يدي الله عز وجل. قلنا نشأ يتيما رضي الله عنه بعدما مات ابوه، وبعد كده والدته تربت تزوجت من الجد بن قيس وتربى معاذ بن جبل في بيت الجد بن قيس. قلت لكم دي فيه فايدة تربوية مهمة جدا، ان ممكن انا يكون كل اللي حواليا والعياذ بالله فسدة، كل اصحابي وزمايلي مش كويسين. لو كان معاذ بن جبل استجاب للبيئة اللي هو عاش فيها اللي هي بيئة الجد بن قيس اللي هو والعياذ بالله كان تاني اكبر رأس للنفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان معاذ بن جبل لو كان بيتأثر ببيئة الفساد كان زمان معاذ بن جبل من المنافقين. ولكن معاذ بن جبل كان اذا رأى خطأ كان من ابعد الناس على الغلط ده. الجد بن قيس اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنه: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. الجد بن قيس اللي ربنا سبحانه وتعالى انزل في شأنه: فمن نكث فانما ينكث على نفسه. ما نزلت هذه الآية الا في الجد بن قيس. والله لما يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا الناس الى الجهاد استأذنك اولو الطول منهم، ده واحد منهم. الجد بن قيس رأس النفاق في المدينة بعد عبد الله بن ابي بن سلول. اوعى في يوم من الايام بيئتك تغير منك، اوعى في يوم من الايام، اذا طبعا الا اذا كانت البيئة طبعا في الخير. كان للاسف معاذ بن جبل تربى في هذه البيئة، ولكن ما شاء الله ما شاء الله لقوة الله قدر انه يتغلب على البيئة دي. زي بالضبط كده سيدة آسية بنت مزاحم لما تغلبت على البيئة اللي عاشت فيها، نشأت وتربت وعاشت حياتها كلها داخل قصر فرعون، اكتر سنين عمرها قضتها في حياة فرعون، ومع ذلك ما تأثرت أبدا. السيدة مريم نشأت والعياذ بالله في بيئة من اليهود اللي ما كانوا من أبعد الناس عن دين الله عز وجل، ولكن كسرت القاعدة. ممكن نكسر القاعدة دي؟ ممكن نكسر القاعدة دي؟ إذا كانت البيئة بيئة فساد فأنا لازم أكسرها وأكون إنسان كويس زي ما سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه صنع. الأمر الثالث معانا أنه كان محب جدا للعلم، ودي من اكثر الحاجات اللي اثرت جدا في حياه سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. عارفين احبابي اكثر حاجه تاثر في شخصياتنا كلنا ان احنا نتعلم كتير، كل ما الانسان مننا يتعلم اكثر واكثر يقينا العلم ده هياثر فيه. معاذ بن جبل وهو لسه شاب صغير بحكم ان اليهود كانوا في المدينه سمع منهم ان الزمن ده هو زمن بعثه نبي، الزمن ده او المكان ده المدينه هي مهاجر النبي الجديد. كان كثيرا ما يسمع منهم هذه الكلمات اللي سبحان الله تأثر بها معاذ بن جبل، وكانت نفسه دائما ما تتطوق إلى رؤية هذا النبي. بعد ذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة، وبدأ مصعب بن عمير رضي الله عنه يعلم الناس الدين ويعلم الناس العبادة والطاعة، وسمع سيدنا معاذ بن جبل عن مبعوث من نبي اللي هو مصعب بن عمير والنبي النبي محمد، فبدأ سيدنا معاذ بن جبل يتذكر ما كان يقوله اليهود قبل ذلك. فلما بدأ يتذكر ان الزمن ده زمن نبي، وان الزمن ده خلاص هيبعث النبي اللي هيرفع الظلم من الارض وهيرفع الجاهلية عن العالم في هذا الوقت، على طول بسرعة معاذ بن جبل راح لمصعب بن عمير واسلم على يديه. وشوفوا ما شاء الله لا قوة الا بالله، مصعب بن عمير كان ما شاء الله حديقة غناء امتلأت بالزهور اللي اسلمت على يديه. من ضمن هذه الظهور معاذ بن جبل رضي الله عنه اللي هو كان رضي الله عنه إمام العلماء وسيد الأتقياء في زمانه رضي الله عنه. لما أسلم على يديه النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر للمدينة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أنه كان قائد ويعلم يقينا كيف كان يحل الشخصيات اللي كانت قدامه، لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وانه شخصية محبة للعلم محبة للدين محبة للقرب من الله سبحانه وتعالى، بدأ النبي يعتني به جدا جدا جدا. فكانت اول عناية من النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ان شخصية معاذ بن جبل شخصية علمية، فاخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ابن مسعود. اشمعنى ابن مسعود؟ أسل ابن مسعود واحد من علماء الصحابة في علم القرآن، ده ما شاء الله أول من جهر بالقرآن وأول من خرج على قريش وجهر بالقرآن. ابن مسعود كان قريب أوي من النبي صلى الله عليه وسلم وكان حريص أنه يتعلم من القرآن، فأصبح واحد من الأربعة الكبار اللي النبي كان بيقول عنهم خذوا القرآن من أربع. ابن مسعود كان واحد من الناس اللي النبي يقول من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود. النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أنه بيقدر كقائد يحل الشخصيات اللي قدامه، لقى شخصية معاذ بن جبل قريبة جدا من شخصية مين؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فكانت النتيجة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الاثنين. ليه؟ لما تتم المؤاخاة بين معاذ بن جبل وابن مسعود تكون النتيجة ان الاثنين يستفيدوا من بعض علميا. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على تعليم الخير، كان حريص جدا على تعليم الخير، والدليل على كده ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قرب معاذ بن جبل جدا وقعد يقول له بقى ألا أدلك على رأس الأمر، وألا أدلك على ذروة سلام هذا الدين، ألا أدلك على أكثر شيء يكوب الناس على مناخرهم ويقيمهم في النار. النبي قربه منه جدا، النبي بيعد شخصية، النبي بيعد جيل تاني يحمل هم هذا الدين. كل إخواننا من أهل القرآن، حاول يقينا من عندك انك الطلبة اللي تحت ايديك تعدهم ان انت لو مت او سافرت او حصل لك في يوم من الايام مشكلة، عد جيل تاني وتالت ورابع يشيل الدين من بعدك. النبي عمل كده مع معاذ بن جبل، مش كده وبس، بل النبي صلى الله عليه وسلم قربه منه جدا. النبي كان دايما يقول له انه احبك في الله. لما بدأ سيدنا معاذ بن جبل يقرب من النبي قوي، بدأ سيدنا معاذ بن جبل يقن بالكلمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيقولها، الكلمة اللي هي متعلقة بإيه؟ متعلقة إن كل إنسان منا لازم يكون له إنجازات، كل إنسان منا لازم يحقق في دنيته إنجازات. معاذ بن جبل ركز قوي في الكلمة دي، وركز قوي إنه ممكن في لحظة من اللحظات يخرج من هذه الحياة. فبدأ سيدنا معاذ بن جبل يركز إنه لازم يعمل حاجة. فكانت النتيجة إن أول إنجاز عمله سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه إنه حفظ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا معاذ بن جبل، قال ابن مسعود لما معاذ راح للنبي وبيقول له يا رسول الله اقرئني القران، فالنبي قال لابن مسعود اقرئه انت يا ابن مسعود، عالم من علماء القران. فبدا سيدنا ابن مسعود يقرئ سيدنا معاذ القران، سيدنا معاذ بن جبل بدا يرتقي اكثر واكثر في القران، ويرتقي 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 حتى اصبح افضل من ابن مسعود ما شاء الله لا قوه الا بالله قرانا وعلما. لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم ساوى في حديثه خذ القرآن من اربع، ابي بن كعب، سالم مولى حذيفة، عبد الله بن سعود، ومعاذ بن جبل. اصبح واحد من الاربعة مع الشيخ بتاعه مع سيدنا عبد الله بن سعود. سبحان الله بقى منجز جدا في القرآن. احباب الكرام، انت بقالك كم سنة ملتزمة، وانت بقالك كم سنة ملتزم. ابن سيدنا عبد الله، سيدنا معاذ بن جبل في السنوات قليلة جدا ركز قوي في القرآن، ختم القرآن 3-4 سنين كان ختم القرآن رضي الله عنه. ممكن شوية نركز بقى علشان نحفظ القرآن؟ ما ينفعش يكون اخ ملتزم بقاله 5-6 سنين قبل كده ولسه لحد دلوقتي ما حفظش القرآن، ما ينفعش كده. معاذ بن جبل عمل انجاز تاني وهو علمه بالحلال والحرام. بدأ يتعلم من النبي، بدأ يركز في الفقه بالذات، بدأ يعرف من النبي ايه الحلال وايه الحرام، فبقى عالم كبير جدا. لدرجة ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيقول في شأن معاذ، كان بيقول في شأن معاذ عمر لما طعن وهو بيموت، كان بيقول يا لو كنت مستخلفا احدا لاستخلفت معاذ بن جبل، فاذا سألني ربي عز وجل ولما استخلفت معاذ بن جبل لأقول سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول اذا جمع الانبياء بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في صعيد واحد سبقهم معاذ بن جبل برتوة، اي برمية حجر. يعني معاذ بن جبل سبق كل الصحابة في العلم، لدرجة ان معاذ بن جبل كان واحد من الستة اللي بيفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في وجود النبي كان في 6 افراد بيفتوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، 3 من المهاجرين و3 من الانصار. اما المهاجرين ابو بكر وعمر وعلي، واما الانصار فكان ابي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل. ده ما شاء الله ارتقى في القرآن وارتقى كمان في العلم، لدرجة ان سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه في خلافته كان يقول في الناس خطيبا ويقول ايها الناس من اراد الفقه فعليه بمعاذ، يا جماعة اللي عايز فقه عليه بمعاذ. ده سيدنا معاذ بن جبل ارتقى جدا في علم الحلال والحرام. ممكن ناخد من دي فايدة تربوية مهمة جدا، ان اخواننا واخواتنا كل واحد منهم يركز في علم. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه ما شاء الله لا قوة الا بالله اهتم بالفقه. انت مهتم بايه؟ مشكلتنا دايما اللي احنا عايشينها ان طالب العلم ياخد يبدا في السيره شويه، وبعد كده يمل شويه من القراءه يروح للفقه، وبعد الفقه يروح للتفسير، ومن التفسير على علم اصول الفقه على المصطلح، في النهايه يجي بص سنه واثنين وثلاثه واربعه هو لم ينجز شيء. ركز في علم معين، زمن العالم الاوحد خلاص، ركز انت بقى في علم معين. ممكن النهارده اهم حاجه نعملها بعد الحلقه ان كل واحد مننا يبص انا ايه العلم اللي انا اجيده. اخت من الاخوات ما شاء الله هي متميزه جدا في علم القران، خلاص تميزي بقى، خدي متن واثنين وثلاثه واربعه وخمسه في التجويد، خدي اولا قراءه حفص، بعد كده ارتقي في القراءات، وابداي بقى علمي اهل بلدك القران. عايز الاخ ما شاء الله لا قوة الا بالله يبدا يركز شويه، اخ ما شاء الله ربنا فتح عليه في علوم الحديث، ابدا بقى سافر وروح وتعلم مره وارتقي في علم الحديث عند ايدي العلماء والمشايخ. متخصصين في هذا الباب، اجتهدوا في كده، تكون النتيجة ان انتم ما شاء الله فترات وجيزة جدا تبقوا زي معاذ ان شاء الله. معاذ فترة وجيزة كان بيفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان مفتيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الانجازات بتاعته، كان اول حاجة نفتكر كده مع بعض، كان اول انجاز معانا القرآن، كان تاني انجاز معانا العلم بالحلال والحرام، كانت النتيجة انه بدأ يعلم الصحابة العلم. الصحابة شافوا معاذ بن جبل، وده انجاز رهيب. لما نعرف مثلا ان سيدنا عبد الله بن عمر تلميذ سيدنا معاذ، ابن عباس تلميذ معاذ، سيدنا جابر بن عبد الله تلميذ معاذ، انس رضي الله عنه تلميذ لمعاذ، ابي موسى الاشعري، ابي امامة، كل دول تتلمذوا على يد معاذ. وبعد كده العلماء دول او الصحابة دول انطلقوا في بقاع الارض بيعلموا الناس العلم اللي تعلمهم معاذ. فسبحان الله، ادي القرآن ومع القرآن كان فيه العلم بالحلال والحرام بدأ يركز، فالصحابة بدأوا يروحوا عليه لانه مركز قوي في علم الحلال والحرام. كانت النتيجة ان معاذ وان كان قد مات الا انه ترك تلاميذ كثير جدا 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 بيعلموا الناس العلوم الشرعية. واما الانجاز الرابع اللي عمله سيدنا معاذ بن جبل، فكان انجاز بقى متعلق بعبادته هو، بطاعته هو، وقربه هو من الله سبحانه وتعالى، لدرجة ان النبي لما عرف هذه العبادة كان يقول نعم الرجل معاذ بن جبل. الانجاز اللي بعد كده كان خلقه كما سيتبين لنا الان. ثم بعد ذلك لما رأى الصحابة رضوان الله عليهم معاذ بن جبل متفوق في القرآن، متفوق في العلم بالحلال والحرام، بيعلم الصحابة، راجل صاحب خلق وصاحب دين، قالوا له تعالى أنت إمامنا في الصلاة. وعارفين طبعا القصة المشهورة المعروفة لما صلى بالصحابة في بني سلمة بصورة البقرة زي ما احنا عارفين، والنبي صلى الله عليه وسلم عاتبه في ذلك وقال له معاذ ما ينفعش انك تطيل على الناس. فقال له يا معاذ إذا صليت بالناس فعليك بالسماء والطارق، إذا الشمس خورت والشمس وضحاها. برضو لا زال النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه. دي اللي احنا بنسميها أهم الإنجازات الشخصية اللي قدر معاذ بن جبل يعملها. لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف ان معاذ بن جبل قدر يكون راجل جدا في مسألة الإنجازات الشخصية، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحطه بقى على الإنجازات العامة، ودي اللي احنا هنقف معاها النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى. أول حاجة، يوم النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، طبعا فتح مكة أهلها عايزين يتعلموا القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدور مين يا ترى اللي يكون أتركه في مكة ويعلم الناس الدين ويعلم الناس القرآن. فكانت اختيارات النبي صلى الله عليه وسلم كلها متوجهة إلى العالم الورع معاذ بن جبل. سابوا النبي في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد ذلك المدينة. النبي ساب معاذ في مكة سنة واحدة، بس عارفين في السنة دي عمل إيه؟ في السنة دي رضي الله عنه قدر انه يكون ما شاء الله راجل جدا، يواصل الليل والنهار في تعليم الناس وتفهيم الناس الدين، في اقراء الناس القرآن. النبي ترك معاذ في مكة علشان يصلي بالناس ويقرأ الناس القرآن والكلام ده، فكانت النتيجة ان مكة كلها فتحت بالعلم على يد معاذ بن جبل. مكة بس اللي فتحت بالعلم على يد معاذ بن جبل؟ لا طبعا، مش مكة بس اللي فتحت بالعلم على يد معاذ بن جبل. في سنة واحدة شوفوا انجازاته، حول مكة كلها من ناس كانت بتعبد الاوثان الى علماء، الى حفظة لكتاب الله وحمل لكتاب الله عز وجل. سنة واحدة، شوفوا بصوا الانجاز، كل ما يصنع في مكة من خير الان رايح في ميزان مين؟ حسنات معاذ بن جبل. فاول حاجة فتح مكة بعد ما كان ناجح جدا في هذه الرحلة، النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن. النبي لما بعثه لليمن قال له يا معاذ انك تأتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يعبدوا الله عز وجل. فناس لسه مش مسلمين، ناس اهل كتاب كانوا نصارى في هذا الوقت، راح معاذ مش مع المسلمين، مع النصارى، بدأ يدعوهم الى الله عز وجل وهو داعية الى الله سبحانه وتعالى. فبدأ الناس يدخلون في دين الله افواجا، كل الناس بدأت تدخل في دين الله افواجا. اليمن كلها اسلمت على يد معاذ. انتقل معاذ الى المرحلة الثانية، ان يكون معلما مربيا. ما شاء الله، مين فينا فتح البلد بتاعته زي ما معاذ فتح اليمن؟ صدقوني والله احبابي، المأمورية بتاعتنا الان الناس محبة للدين، عايزة بس اللي ياخد بايديهم. ممكن نعمل كده؟ ممكن كل اخ في بلده يعمل كده؟ ممكن كل اخت في بلدها تعمل كده؟ في عيلتها تعمل كده؟ مع صاحباتها ممكن حد فينا يبقى له الانجاز العظيم ده؟ سبحان الله، راح لليمن وقعد فيها سنة والتانية، ما شاء الله لو كنت قلها. انجازات عظيمة، اهل اليمن كلهم دخلوا في الدين. سنتين ثلاثة كانت اليمن كلها بلاد مسلمة، بلاد طائعة عابدة لله سبحانه وتعالى. تعالوا مع بعض نشوف الانجاز الثالث. واما الانجاز الثالث فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان معاذ بن جبل قائدا من القادة اللي تحركوا مع الصحابة رضوان الله عليهم في المعارك الحربية في زمن أبو بكر الصديق. الوقت ما كانش وقت علم، الوقت كان وقت جهاد. فكان من أهم الإنجازات اللي قام بيها سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه اللي قام بيه في هذه المعارك العظيمة. في معركة أجندين اللي هي كانت في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، سبحان الله، قام برضو الأمر أمر معركة، قام يدعو الناس إلى الجهاد، فقام وقال لهم: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، أشروا أنفسكم اليوم من الله سبحانه وتعالى، فإنكم إن هزمتموه في هذا اليوم، لو هزمتم عدوكم في هذا اليوم كانت هذه البلاد دار إسلام، إحنا عايزين البلاد دي تخش في الإسلام، كانت هذه البلاد بلاد إسلام أبدا، مع رضوان من الله وثواب الله أعظم، وثواب الله أعظم، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذه الكلمات اللي حركت قلوب الصحابة وقلوب التابعين، فالكل قام يجاهد ويفتح البلاد. فسبحان الله، انتصر الصحابة في معركة من أهم وأعظم المعارك، معارك المسلمين، وهي معركة أجندين، وهي معركة أجندين. وفي يوم اليرموك رضي الله عنه بيقولوا دايما يوم اليرموك ده، اليرموك كانت البوابة اللي بيها سيدنا عمر الخطاب بعد كده فتح بيت المقدس. في يوم اليرموك سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قام يحث الناس، لأنه عارف ان دي البوابة، لو اتفتحت ان شاء الله بيت المقدس يدخل مرة ثانية الى بلاد المسلمين. وفي يوم اليرموك كان هو قائد الميمنة. سبحان الله، العلماء كانوا في المساجد قادة، وفي أراضي الجهاد كانوا قادة. ليتنا نتعلم. يوم اليرموك وقف في الناس وأخذ ينادي: يا قراء القرآن، ويا مستحفظ الكتاب، ويا أنصار الهدى، ويا أولياء الحق، إن رحمة الله والله لا تنال أبدا، لا تنال أبدا بالأماني، ولا يؤتي الله عز وجل المغفرة والرحمة الواسعة إلا للصادقين المصدقين بما وعدهم الله عز وجل. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، أنتم إن شاء الله منصورون، أنتم إن شاء الله منصورون، فأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وأمام هذه الكلمات العظيمة اهتزت قلوب الجيش، وفتح الله سبحانه وتعالى لهم أجندين. يبقى إذن قبل ما نروح للفاصل، أهم فتح على يد معاذ كان فتح مكة، وكل خير يصنع في مكة تمزاد حسنات معاذ. الفتح اللي بعده كان فتح اليمن برضو بالعلم، والفتح الثالث كانت فتح أجندين واليرموك في زمن أبي بكر الصديق. يبقى في زمن النبي فتح مكة، فتح اليمن، وفي زمن أبي بكر فتح أجندين وفتح اليرموك. مات أبو بكر وينطلق معاذ بن جبل لمرحلة جديدة من مراحل حياته مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يا ترى ايه اهم انجازاته؟ نشوف بعد هذا الفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم بعد هذا الفصل. شفتوا قد ايه سيدنا معاذ بن جبل عامل انجازات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتحين كبار جدا جدا جدا، فتح مكة، فتح مكة، المرة دي مش فتح مكة اللي احنا عارفينه، ولكن اذا كان النبي فتح مكة يوم ان دخلها، فان النبي صلى الله عليه وسلم ترك فيها معاذ، ففتح معاذ مكة بالعلم وبالقرآن. ثم من بعد ذلك النبي لما رأى ما شاء الله النتيجة الاولانية، اثمر الثم او الرحلة الاولانية او الفتح الاول لمعاذ، اثمر ثمرة عظيمة جدا. في سنة واحدة قدر معاذ بن جبل يفتح مكة بالقرآن وبالعلم، النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لمسألة، لمرحلة تانية او رحلة تانية، هي رحلة اليمن. اهل اليمن كانت الرحلة دي اصعب شوية من مكة، لان اهلها اهل كتاب بفضل الله دخلوا في دين الله افواجا وتعلموا الدين وتعلموا القرآن على يد معاذ بن جبل. ثم بعد ذلك حدثت الفاجعة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد معاذ الى المدينة في خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه. وقت الصديق كان كله جهاد وفتوحات، فتوحات مع اهل الردة، وفتوحات مع بلاد فارس، وفتوحات في الجبهة الشامية. اختار معاذ بن جبل رضي الله عنه الجبهة الشامية، جبهة الشام، دخل في معركة اجندين وفي معركة اليرموك، وقبل فيها بلاء حسنا، كان قائد الميمنة في كلا المعركتين اللي ربنا عز وجل فتح فيها فتح مبين بعد فضله سبحانه وتعالى، تحميس سيدنا معاذ بن جبل الجيش، تحفيز سيدنا معاذ بن جبل الجيش. سبحان الله، مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه. علشان ننتقل إلى فتح جديد، دمشق وحمص، ومن بعدها فتح فلسطين. دول فتحين جداد لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. في خلافة عمر، بعد ما أرسل سيدنا عمر يزيد بن أبي سفيان إلى بلاد الشام واليا هناك، بدأ الناس يدخلوا في دين الله عز وجل أفواجا. فكتب يزيد إلى عمر الخطاب رضي الله عنه إن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وإنهم قد ملأوا المدائن، ملأوا المدن، وإننا في حاجة إلى أن ترسل لنا من يعلمنا، من يعلم هؤلاء دين الله سبحانه وتعالى وكتابه ووحيه. هنا بدأ سيدنا عمر الخطاب يستشير، يا ترى مين اللي هيقدر يقوم بهذا الفتح العظيم، مين يا ترى اللي هينشر الدين في هذا المكان. فوقع اختيار سيدنا عمر بن الخطاب على عالم الصحابة، على فقيه الصحابة، على أعلم علماء المسلمين، على السابق سيدنا معاذ رضي الله عنه. وبالفعل أرسل سيدنا معاذ بن جبل، سأرسل سيدنا عمر الخطاب معاذ بن جبل أولا إلى حمص، أرسل أولا إلى حمص وقال له روح حمص وعلم أهلها الدين، وعلم أهلها العبادة، وعلم أهلها القرآن، وعلمهم طاعة الله سبحانه وتعالى، وأقرئهم القرآن. راح حمص، ما هي إلا سنة واحدة، ما شاء الله حمص كلها فتحت بالدين، فتحت بالعبادة، وفتحت بالقرآن. علم أهل حمص الدين، أصبحوا فقهاء، أصبحوا علماء، أصبحوا من أهل الطاعة. انتقل بعدها إلى دمشق، فتحها برضو بالعلم، فتحها بالطاعة. ثم بعد ذلك، بعد أجنادين راح حمص، بعدها دمشق، بعدها راح فلسطين. وفي فلسطين رحمة الله عليه يختم سيدنا معاذ بن جبل الإنجازات العظيمة اللي عملها في حياته. ومن بعد فلسطين يصل معاذ إلى قمة الجبل. قمة الجبل، معاذ بن جبل استحق أن يكون إمام العلماء يوم القيامة، كما كان إماما بين الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وصل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، وصل معاذ بن جبل إلى فلسطين، وفي سنة 18 هجرية ينزل بلاء عظيم جدا 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 على معاذ بن جبل، على المسلمين في هذا الوقت. نزل طاعون عمواس، الطاعون اللي مات بسببه كثير جدا 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 من الصحابة، ومن بينهم بيت معاذ نفسه، عبد الرحمن ابن معاذ بن جبل، أحب أبناء معاذ بن جبل له. شوفوا الدين والعلم والقرآن بيعمل إيه. أصاب الطاعون عبد الرحمن، يدخل عليه معاذ بن جبل في يوم من الأيام، شايف ابنه بالنسبة له بيموت، فيقول له يا بني كيف تجدك، يا بني كيف تجدك؟ فقال الحمد لله يا أبتي. فنظر عبد الرحمن لوجه أبيه وشاف الحزن، فقال له يا أبتاه الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، اصبر واحتسب. فقال معاذ ووالله يا بني ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صبر، ايه ده، ايه ده، الابن بيقول ايه والاب بيقول ايه؟ ده بيت معاذ بن جبل، بيت العالم الفاضل سيدنا معاذ بن جبل، ده البيت اللي ما شاء الله لا قوة الا بالله، مليء بالخير ومليء بالفضل، ده بيت سيدنا معاذ بن جبل. سبحان الله، ابنه يقول له الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، اصبر واحتسب، يقول له ان شاء الله ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ويموت عبد الرحمن بن عوف بين يدي معاذ بن جبل، سبحان الله. ثم من بعد ذلك يصاب معاذ بن جبل بنفس الطاعون، بنفس المرض، وهو بيحتضر وبيموت ينظر إلى السماء ويقول أي رب، أي رب، إنك لتعلم أنني ما أحببت البقاء في هذه الحياة الدنيا لزرع الأشجار ولا لكري الأنهار، والله ما أحببت هذه الدنيا إلا لثلاث: ظمأ الهواجر، عشان كنت بصوم كتير في نهار رمضان، في أيام الدنيا، في أيام العام كنت بصوم كتير لظمأ الهواجر، ومكابدة ساعات الليل يعني في القيام، ولمزاحمة العلماء بالركب. يا رب والله الدنيا عندي هينة، ما أحببت الدنيا أبدا إلا علشان الثلاث حاجات دول، علشان الصيام الدائم المستمر، وبخاصة في الحر الشديد. ها، مين فينا بيصوم في الحر ده اقتداء بمعاذ؟ ولمكابدة ساعات الليل عشان أكابد نفسي وأسارع وأجتهد في قيام الليل. مين فينا بيعمل كده؟ وتالت حاجة علشان مزاحمة العلماء بالركب. مين فينا عمل كده؟ معاذ بن جبل ما وصلش لرأس الجبل، ما وصلش للقمة إلا بسبب الإنجازات العظيمة اللي عملها معاذ رضي الله عنه. وصل لرأس الجبل، وصل للقمة، وفي هذه اللحظة هي لحظة حاسمة في حياة أي إنسان منا، هي لحظة الموت. وبدأ ما شاء الله سبحان الله، بدأت الروح تنزع من حياة من سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو يقول هذه الكلمة الخالدة التي سطرت لنا في كتب السير، وهو يموت وروحه تنزع، يقول: اخنق اخنق، فوالله إنك لتعلم أني أحبك. اخنق اخنق، فوالله إنك لتعلم أني أحبك. ويموت معاذ رضي الله عنه إمام العلماء يوم القيامة. إمام العلماء يوم القيامة عمره كان كام؟ 28 سنة أو 33 سنة، ويصنع كل هذه الإنجازات. ممكن حد يقول لي: يا شيخ بعد إذنك، معاذ بن جبل كان صحابي وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والوقت أيامها يعني كان فيه شوية بركة كده. أقول له: طيب، هنتعلم دايما مع كل درس من دروس كن صحابيا، إنك أوعى في يوم من الأيام تقول أصل دول الصحابة. الصحابة دول ربنا عز وجل رفع من قدرهم لما تمسكوا بالقيم، عايزين يتمسك بنفس القيم. في واحد في زماننا اتمسك بنفس القيم دي، الشيخ عبد الرحمن الصنيط رحمة الله عليه. قضى في مكة، قضى في 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 أفريقيا تقريبا نفس المدة اللي عاشها سيدنا معاذ بن جبل، 28 سنة. تعالوا مع بعض نشوف فيديو للشيخ عبد الرحمن الصنيط، علشان أقول لكم إن في ناس كتير جدا تشبهت بالصحابة وعاشت بحياتهم في حياتهم، عاشوا بحياة الصحابة في حياتهم الشخصية، فكانت النتيجة إن إنجازاتهم برضو كانت عظيمة جدا 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 جدا. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده ونرجع لكم تاني. تفضل.
ببالغ الأسى والحزن تودع الكويت رائدا من رواد العمل الخيري والإسلامي، ليترك بصمة واضحة في صفحة التاريخ يشهد لها الجميع في الداخل والخارج. فبعد رحلة طويلة من الاجتهاد والتعب، انتقل الداعية الدكتور عبد الحمان بن حمود الصميط إلى جوار ربه عن عمر يناهز 66 عاما. نشر العديد من الأبحاث العلمية والطبية في مجال القولون والفحص بالمنظار لأورام السرطان، كما أصدر كتبا عديدة من أبرزها لبيك إفريقيا ودمعة على إفريقيا ورسالة إلى ولدي، بالإضافة إلى العديد من البحوث وأوراق العمل ومئات المقالات التي نشرت في صحف متنوعة. مناصب عديدة تولاها الصميط خلال مسيرته العملية، حيث أسس جمعية العون المباشر التي كانت تحمل اسم لجنة مسلمي أفريقيا سابقا، وكان رئيسا لمجلس إدارتها، كما كان رئيس مجلس مركز البحوث والدراسات الإسلامية، وشارك في عضوية الكثير من اللجان والمؤسسات التي اهتمت بالعمل الخيري والإسلامي في مختلف دول العالم. نال الصميط عددا من الأوسمة والجوائز والدروع والشهادات التقديرية مكافأة له على جهوده في الأعمال الخيرية، ومن أبرز هذه الجوائز جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام ووسام رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي. الصميط خصص جزءا كبيرا من حياته لأبناء إفريقيا، حيث حمل على عاتقه نشر العلم والإسلام في أدغال القارة السمراء، على الرغم مما تعرض له من مخاطر تمثلت في محاولات الاغتيالات المتكررة وعوامل الطبيعة القاسية، بالإضافة إلى تعرضه للحبس. كل ذلك لم يمنع الصميط من تحقيق أهدافه، ليكون سببا في اعتناق ما يزيد عن 11 مليون شخص في إفريقيا لدين الإسلام، بعد أن قضى أكثر من 29 عاما ينشر الإسلام.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خيرا لك من حمراء النعم. من هذا الحديث الشريف نشعر بعظم ما قام به الداعية الدكتور عبد الرحمن الصميط في القارة السمراء من جهد كبير وجبار على مدى أكثر من 30 عاما في الدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام وبرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحسب الإحصائيات أسلم على يديه خلال مشواره الدعوي أكثر من 10 ملايين إنسان. جعل إفريقيا داعيا ورسول سلام ومحبة للناس. ومن أهم إنجازاته التطوعية مؤسس جمعية العون المباشر، بناء ما يقارب من 5700 مسجد، وكفالة 15,000 يتيم، وبناء أكثر من 9,000 بئر ارتوازية في إفريقيا، إنشاء 860 مدرسة وأربع جامعات و204 مراكز إسلامية. ومن أقواله: نحن لا ننتظر شهادات، نحن عملنا في الميدان وننتظر من الله فقط أن يتقبل منا.
طبعا الواحد بيشعر فعلا بانه حقير جدا وصغير جدا. هذا الرجل ما شاء الله دكتور وطبيب ومن عيلة ثرية جدا جدا جدا، ومع ذلك سبحان الله هذا الرجل كانت له فتوحات عظيمة جدا. علشان ما حدش يقول لي الصحابة بس لهم انجازات، لا، احنا في زماننا برضو بينا ناس ما شاء الله كانت لهم انجازات عظيمة جدا 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 جدا. احبابي الكرام، احنا لن نصل ابدا الى مد احدهم ولا نصيفة من الصحابة رضوان الله عليهم. يكفيهم شرفا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيهم شرفا انهم رأوا ما لم نرى. ولكن خلينا نقول هم ربنا عز وجل رفعهم للقيم اللي تمسكوا بيها. هم تمسكوا ان انا لازم قبل ما اخرج للدنيا يكون لي انجازات كبيرة جدا جدا جدا. سيدنا معاذ بن جبل رأينا كمية الانجازات المهولة، 5-6 سنين، يعني اول انجاز له حقيقي في فتح مكة كان سنة 8 هجرية. في 10 سنين من 8-18 قدر سيدنا معاذ بن جبل يفتح مكة، في 10 سنين يفتح مكة ويفتح اليمن ويقود معارك اجنديم ومعارك اليرموك وفحل بيسان، ثم من بعد ذلك يطلع على الحمص يفتحها ودمشق يفتحها وفلسطين يفتحها، كل دي يفتحها بالعلم وبالشرع وبالدين. في 10 سنين يفتح اليمن، يفتح مكة السعودية، وبعد كده يفتح اليمن، وبعد كده يفتح دمشق وحمص في سوريا، وبعد كده يفتح فلسطين. 4 بلاد ربنا عز وجل يكرمه انه يفتح هذه البلاد بالعلم وبالقرآن وبالفقه. سبحان الله. شيخ عبد الرحمن الصنيط ادي واحد عايش في زماننا. علشان اقول لك المسألة مسألة انك اتحرك، بس اتحرك وربنا يوفقك. هذا رجل يسلم على ايديه 11 مليون بني ادم، 11 مليون شخص. شيخ عبد الرحمن الصنيط يموت من هنا، ما فيش كم سنة بسيطة جدا يموت الشيخ عبد الرحمن الصنيط، ويوم ما يموت يبقى في ميزان حسناته 11 مليون بني ادم اسلموا على ايديه. 11 مليون مسلم في ميزان حسنات الشيخ عبد الرحمن الصنيط. يعني انا لو عدينا عدد الناس اللي اسلمت على يدي معاذ بن جبل، لا مش هيجوا العدد ده خالص، مش هيجوا العدد ده خالص. 11 مليون مسلم. الامر الثاني، يعني 5700 مسجد يكفل 15,000 يتيم و9000 بير، يحفر 9000 بير صدقات جارية. ما انا بقول لكم عمر سيدنا معاذ بن جبل كان بسيط. سبحان الله، سيدنا معاذ بن جبل من 28 ل 33 سنة عمره، هي دي تقريبا نفس المدة اللي اضاها الشيخ عبد الرحمن الصنيط في افريقيا. سبحان الله، يحفر 9000 بئر، 8600 مدرسة وجامعة، ينشئ 2400 مركز إسلامي لتعليم الناس. إيه ده؟ غير بقى شفتوا الإنجازات دي، إنجازات ما شاء الله في العمل الخيري، إنشاء مدارس ومستشفيات، ما شاء الله إنجازات في العمل الدعوي، إسلام 11 مليون، إنجازات في العمل الخيري، كفالة الأسر الكثيرة 15000 يتيم وحفر 7000 بئر، إنشاء المراكز الدعوية 204 مركز دعوي، ده غير الأبحاث بتاعته العلمية في مجال الطب والكلام ده، ده غير العمل المؤسسي، ده غير إنشاء الجمعيات. في الوقت البسيط ده يقدر الشيخ عبد الرحمن الصبيط يعمل ده كله. أنا بحط لكم أهو نماذج من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وأقول لكم أدي نماذج من زماننا، عشان أقول لكم إحنا ممكن لو تمسكنا بالقيم اللي عاش عليها الصحابة ممكن إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى ربنا يحشرنا معهم، وإن لم يبلغ عملنا عملهم، وإن لم تبلغ درجتنا درجتهم، ولكن نعيش على المبادئ ونعيش على الثوابت ونعيش على الفكر اللي كانوا عايشين عليه. عايز أقول لكم شفتوا جنازة الشيخ عبد الرحمن الصميت كانت عاملة إزاي؟ شفتوا الآلاف المؤلفة اللي إحنا ما بنشوفهاش إلا في الحج، في النفرة الأولى بتاعت عرفات، ناس نازله من عرفات رايحين مزدلفه، دي اللي احنا بنشوفه، الناس وهي راحه طالع على الكباري بتاعت من رايحين يرموا الجمرات واحنا واقفين فوق بنبص، في دي المناظر احنا بنشوفها بس فيها الزحام ده. ولكن سبحان الله كنا دايما نقول يعني عايز تعرف قيمه الرجل انظر ليوم الجنازه كيف يكون حاله، كيف يكون وضعه. احبابي الكرام، معاذ بن جبل عاش بفكره ان العمر ممكن يكون بسيط، بس العمر ده بيكبر جدا بالانجازات. خلي لك انجازات على المستوى الشخصي، ابدا بقى اختم القران، تخصص في علم واحد بس تبدا ان شاء الله تجيد فيه، علم الناس، انشر دعوتك بالناس، كن حريص على هدايه الناس. ان شاء الله لو عملت كده باذن الله ابشرك ان شاء الله انك تحشر يوم القيامه مع معاذ بن جبل امام العلماء، كما قال صلى الله عليه وسلم يسبق معاذ بن جبل العلماء يوم القيامه برتوه. يا رب تكون حياه معاذ كده رضي الله عنه بقت سهله وبسيطه بالنسبه لكم. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويفتح من ايديكم. اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
لقومه قل هذه سبيلي.